بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعدما تكلم الإمام الشاطبي في التأصيل لمبدأ المقاصد، وأن هذه المقاصد هي لمصالح العباد وأنها لدفع المفاسد عنهم، بدأ يتكلم عن النوع الأول اللي هو في قوله في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة. قال وفيه مسائل، المسألة الأولى. المسألة الأولى بدأ فيها في ترتيب المقاصد الشرعية، في قوله تكاليف الشريعة. الآن كلمة اللي هو ما يتعلق بقوله تكاليف، جمع تكليف، اللي هو ما فيه كلفة ومشقة. وعندما جاء الأصوليون فوضعوا مصطلح التكليف اللي هو ما فيه مشقة أو ما يقتضي فيه المشقة، وهذا معرف في عند الأصوليين، إنما هم أرادوا أن يبينوا معنى شرعيا موجودا، ووضعوا لهذا المعنى الشرعي اللي هو التكليف فيه، اللي هي المشقة في التكاليف كالصلاة والزكاة والصوم والحج، فهي لا تنفك عن مشقة يجب أن يتحملها المكلف. فوضعوا هذه المعاني ووضعوا بإزائها ألفاظا، وبالتالي المعنى موجود شرعا لكن وضعوا بإزائه لفظا محددا، فحددوا المعنى وحددوا الألفاظ، وذلك لحماية المعاني الشرعية من التلاعب بها والعبث. كما أنهم عرفوا الصلاة والزكاة وكل الناس يصلون ويزكون، ولكن هناك حاجة إلى وجود بيان معرفي وإلى تدقيق المعاني الشرعية. فالمعنى الشرعي ورد على لسان النبوة، ولكن الفقهاء ضبطوا هذه المعاني بهذه التعريفات، كما هو الحال في النحو. كما أن العرب لم يتكلموا بكلمة الفاعل والمفعول والحال والتمييز، إنما هي معاني موجودة في كلام العرب، ثم جاء النحاة فوضعوا بإزاء هذه المعاني ألفاظا دالة عليها كالحال والتمييز والفاعل والمفعول، وإن لم تكن هذه الألفاظ موجودة قبل تدوين النحو. إذن هناك مقاصد للشريعة لم يتكلم بها الصحابة ولا التابعون بهذا المعنى، إنما هي معاني موجودة في الشريعة، وجاء بعد ذلك كتاب المقاصد لتحديد تلك المعاني الشرعية. وبالتالي موضوع إنه والله لم توجد كلمة تكليف، لم توجد كلمة مندوب، هل الصحابة تكلموا في الفرق بين الفرض والواجب وما إلى ذلك، هذه معاني موجودة في الشريعة حددها العلماء وحددوا الألفاظ المناسبة لها. لذلك لما بيقول المصنف هنا تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، باختصار المقاصد التي يتكلم عنها الإمام الشاطبي وسبقه في تحديد معناها الإمام القرافي، أن مقاصد الشريعة إما جلب مصلحة وإما دفع مفسدة. عاد كيف يبين هذا المبدأ في جلب المصلحة وكيف يبين جانب دفع المفسدة؟ فهذا ما سيفصله الإمام الشاطبي، ولعلنا ندخل في هذا عما قريب إن شاء الله تعالى. إذن المقاصد هي عبارة عن جلب مصلحة أو درء مفسدة، ثم قال إلى حفظ مقاصدها في الخلق. حفظ مقاصدها في الإيه؟ الخلق. إحنا عندنا كلمة الخلق مصدر، المصدر قد يراد به الحدث، كما لو قلت لك قراءتك في الصباح مفيدة أريد به الحدث. طيب لو قلت لك أعجبتني قراءتك، أي ما تقرأ، كتابتك في المساء مريحة، أي أن تكتب، لكن كتاباتك مفيدة لجيل الشباب. أنا الآن أتكلم عن المكتوبات، أي ما تكتبه، تمام؟ لما أقول لك أكلك مفيد، أي ما تأكله، إذن هو المأكول، تمام؟ ذبحك حلال، ما أقول أنه أنت مذبوح، لكن أقول ما تذبحه اللي هو المذبوح، تمام؟ إذن هنا عندما تكلم في موضوع المقاصد عطف إلى حفظ مقاصدها في الخلق لا في الخالق، إذن في الخلق لا في الخالق وهم المخلوقات. إذن رجع إلى كلام الرازي ورجع إلى مسلمة، كلمة مسلمة التي ابتدأ فيها وهي مسلمة عند المتكلمين. إذن لاحظوا أن قوله هنا تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، أي المقاصد لهؤلاء الناس في دنياهم وآخرتهم. قال وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام. بدأ يتكلم، صحيح وقال أقسام، لكن هذه الأقسام فيها رتب، يعني ليست هي مجرد أقسام بل هي أيضا مراتب، بل هي أيضا إيه؟ مراتب. فقال أحدها أن تكون ضرورية، والثاني أن تكون حاجية، والثالث أن تكون تحسينية. إذن لاحظوا أنه قسم هذه المقاصد، وطبعا لما أقول مقاصد إذن مصلحة ومفسدة، مصلحة تجلب ومفسدة تدفع. إذن في قوله هنا أنها على ثلاثة أقسام، وحقيقة هو أيضا هنا ذكرها على وجه الترتيب، أحدها أن تكون ضرورية، والثاني أن تكون حاجية، والثالث أن تكون تحسينية. ثم قال فأما الضرورية، الآن بدأ يتكلم عن المقاصد الضرورية. إذن في عندي مقاصد ضرورية، إذن مصلحة ضرورية ويقابلها أيضا مفسدة يجب أن تدرأ، ولكن كلاهما ضروري، كلاهما ضروري. قال فأما الضرورية فمعناها أنها لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا. لاحظ عندما يتكلم عن قيام مصالح الدين والدنيا، إذن لم يجعل الدين مقابلا للدنيا. يعني إحنا لما بنقول والله مسائل دين ودنيا، لا، الدين والدنيا ليست في وضع المقابلة، الدين مع الدنيا. لذلك هو بيقول في قيام مصالح الدين والدنيا، فهذا تعبير مهم من الإمام الشاطبي في أن الدنيوي لا يقابله الديني، دنيوي يقابله أخروي، الدنيا مقابلتها الآخرة وليس الدين. يعني ما بقول الدنيا والدين بمعنى الآخرة، لا، الدنيوي والديني مع بعض هنا عندنا في الدنيا، الدنيا تقابلها الآخرة، وهذا أصل في المعرفة الإسلامية أن الدنيا لا تنفصل عن الدين، كما هو فكر الدهرانية الذين يعتقدون أن التدين حالة فردية خاصة لا يجوز لها أن تنظم الشأن العام. تريد أن تكون على ديانة، ها هو معبدك، فابقى في معبدك ما شئت، ولكن عندما تدخل البنك لا علاقة لدينك بالبنك، لا علاقة لدينك بمصالح المجتمع العامة وقضايا الدولة الاجتماعية الكبرى. الدين فكرة خاصة، الدين فكرة خاصة. طيب، إذن بحيث، لاحظوا في قوله فأما الضرورية فمعناها أنها لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة. إذن صار عندي اختلال، يعني إذا ما أقمت هذه المصلحة الضرورية تختل الدنيا، لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت الحياة. إذن ستكون عاقبة الاختلال في هذه المصلحة الضرورية فساد في الدنيا وتهارج وفوت حياة. طيب، هل لهذا الفساد في هذه الدنيا، لهذه المصلحة الضرورية، أثر في الفساد في آخرة المسلمين؟ قال نعم. وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. والحفظ لها أي الضمير يعود على المقاصد يكون بأمرين. بدأ هنا كلاما كي يبين لنا كيف يتتم المحافظة على هذه المقاصد. إذن في قوله هنا وفي الأخرى بدأ كلاما جديدا. إذن انتهى عن الكلام في الفساد في الدنيا، الواو استئنافية، في الآخرة فساد آخر، في الآخرة فساد آخر. إذن قوله هنا وفي الأخرى بدأ أنه يتكلم عن أثر فساد المصالح في الدنيا اللي هي الضروريات، أنها مؤدية على أو مؤدية إلى الفساد في الآخرة، مؤدية في إلى الفساد في الآخرة. إذن كلمة وفي الأخرى فوت، الفوت اللي هنا المصدر متعلق وفي، وفي الأخرى فوت. إذن الجار والمجرور في الأخرى متعلق بقوله فوت، النجاة والنعيم. ثم انطلق رحمه الله بعدما بيّن أن معيار المصلحة الضرورية إذا اختلت سنلاحظ خللا في الدنيا واختلاط وفساد، وسيتبع هذا الفساد في الدنيا فساد في آخرة المسلمين في الآخرة. وهذا أمر مهم في فهم المصلحة الشرعية، أن المصلحة الشرعية لها أثر في الآخرة، وليست كما هو الحال في المنافع الدنيوية في الفكر الدهراني أنها تنتهي بموت الإنسان. الإنسان عندما يموت يتحول إلى زبالة من الكيمياء وحثالة من البيولوجيا، قمامات تؤثر يعني في البيئة. هذا بعد موت الإنسان إذا كان لم يكن هناك آخرة. إذن هنا يقرر الإمام الشاطبي معيار المصلحة الضرورية. المصلحة الضرورية إذا فاتت ترتب على ذلك فساد في الدنيا وفساد في الآخرة. الآن بدأ يتكلم هنا عن موضوع المحافظة على هذا المقصد. ألاحظوا أنه في كل ما يتكلم فيه في معنى المقاصد أنها إما مصلحة تجلب أو مفسدة تدفع، هو مقرر لما قرره الإمام القرافي في موضوع معنى مقاصد الشريعة. فهو يبني كما بنى من سبق اللي هو الإمام الجويني في موضوع الضروريات والحاجيات والتحسينيات. وهذا يبين أن المتكلمين من أهل السنة والجماعة عندما بنوا صرحهم المعرفي المنهجي إنما كانت هي يد الفطاحل تبني على بناء سابق ولا تهدم بناء سابقا، فالكل يكمل الدور بعد من تقدمه. إذن نحن نتطور بالتراكم والزيادة والإضافة. الفكر الدهراني ومن يتبعه يتكاثر بالهدم، يأتي فيهدم ما سبق كما بينت سابقا. هناك من الحداثة تهدم الكنيسة، ثم عصر ما بعد الحداثة يهدم الحداثة. كلما دخلت أمة لعنت أختها. نحن هنا في طور بناء. انظر الإمام الشاطبي، انظر القرافي، انظر الغزالي كيف يبني على الغزالي، كثيرا يعود إلى الغزالي، كما أكثر أن يعود إلى الغزالي. إذن هو يرجع إلى مراجع عريقة. ها هو قد بدأ بالرازي، ها هو قد يبين من سبق، وبعد ذلك سيأتيك أن رجوعه إلى أصول وقواعد أهل السنة سواء في النص أو في طرق فهم النص. إذن بعدما قرر أن هناك رتب وهي ضرورية وحاجية وتحسينية، وبدأ بالحديث عن الضرورية، بدأ يتكلم عن الحفظ للضروري. يعني قال لك لقد وضع الله في هذه الشريعة ضرورات وحاجيات وتحسينيات. هذه الضرورات التي سأبدأ لك بها سأقول لك إنها في معيار أعطيك إياه، إذا اختلت هذه الضرورة فسدت الدنيا وفسدت الآخرة، هذا تشويق. طيب كيف أحافظ على هذا الضروري الذي إذا صلح صلحت الدنيا والآخرة، وإذا فسد فسدت الدنيا والآخرة؟ قال لك بأن الحفظ لهذه المقاصد الضرورية يكون في جانبين، في جانب الوجود وفي جانب العدم. فقال أحدهما ما يقيم أركانها ويثبت أركانها، يعني أركان المقاصد، ويثبت قواعدها أي المقاصد، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود. يعني إيه من جانب الوجود؟ أي تحصيل وإقامة هذا الضروري، بناء هذا الضروري، إيجاد هذا الضروري. ثم قال والثاني ما يدرأ عنها، أي هذه المقاصد الضرورية، الاختلال في الواقع أو المتوقع. يعني بدك تحميها من ضرر واقع أو متوقع. قال وذلك عبارة عن مراعاتها في جانب العدم، وذلك عبارة عن مراعاتها في جانب العدم. فكأنه قد قال لك لابد أن تحافظ على هذه المقاصد الضرورية في جانب الوجود، وهو تحصيل وإقامة هذا الضروري. فبعد تحصيل هذا الضروري لابد من حمايته وحفظه في جانب العدم، وهو أنه لابد من وقاية هذا الضروري من الإتلاف ومن الإهلاك. إذن هذا ما ذكره الإمام الشاطبي في موضوع إقامة الضروري، في موضوع إقامة الضروري. وقال لك إن حفظها يكون في جانب الوجود، وإن حفظها يكون في جانب العدم أيضا. ثم بدأ بعد ذلك ببيان الضروريات بأنواعها، بيان الضروريات بأنواعها. الآن الكلام الذي سيتحدث عنه الإمام الشاطبي، وإن لم يكن له عنوان لكنني أقول لك، الآن سيتحدث عن التشريعات المراعية للمقاصد الضرورية، المراعية للمقاصد الضرورية في جانب الوجود. لاحظ، قال لك ذكرت لك المقاصد في جانب الوجود والعدم، الآن سأبدأ بالحديث عن التشريعات المراعية للمقاصد الضرورية في جانب الوجود. ما معنى ذلك؟ وأنني أيضا سأحدثك بعد هذا الحديث عن التشريعات التي تحفظ الضروريات في جانب العدم، بمعنى وقائية لحماية هذا الوجود للضروري. فقال فأصول العبادات هنا، لاحظ الآن نحن في هذا النص للإمام الشاطبي، يقول الآن بدأ يتكلم عن حفظ الدين بالعقائد والعبادات. يعني الآن هو يرتب أنه عندنا الضرورة الأولى ضرورة الدين، مقصد الدين، مصلحة الدين. فبدأ بالحديث عن التشريعات المراعية للمقاصد الضرورية في جانب الوجود، فبدأ بما يحفظ الدين والعبادة والعقائد. الآن بدأ بضرورة الدين، قال فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود، كالإيمان والنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج وما أشبه ذلك. ثم قال والعادات، بدأ الحديث عن اللي هو إيه؟ حفظ النفس. قال والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل. إذن لاحظ انتهى من ضرورة الدين المقصد الأول، ثم انتقل إلى المقصد الثاني وهو إيه؟ النفس والعقل من جانب الوجود، ثم انتقل للحديث عن حفظ النفس والعقل في قوله والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال. ثم انتقل إلى عنوان والجنايات، وسأتحدث عن كل نوع من هذه بالتفصيل. لاحظ عبارة الشاطبي، في قوله فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين. إذن هنا لا يتكلم عن العبادات، إنما يتكلم عن أصول العبادة. قال فأصول العبادات، ما معنى ذلك؟ أي ما لا تحصل العبادة إلا به، ما لا تحصل العبادة إلا به، لأنه بعد قليل سيدخل في التتمة، يعني في ضروري وإله تتمة. حتى أفهم التتمة الآتية لابد أن أفهم قوله أصول العبادات. فعندما بدأ بأصول العبادات إنما يتكلم أنه ما لا تكون العبادة إلا به كالنية، لأن حديثه فيما بعد عن التتمات سيقول لك من التتمات ومنه إتمام الأركان في الصلاة مكمل لضروراتها. فإذا أدى طلبه إلى أن لا تصلى كالمريض غير القادر، هذا كلام الشاطبي في التتمات، سقط المكمل. إذن ماذا يقول الإمام الشاطبي هنا؟ يقول لك أركان الصلاة كالقيام مثلا تسقط مع العذر، إذن هي ليست من أصول العبادات، إنما جعل إتمام أركان الصلاة مكمل للضروري وليس من الضروري. لذلك قال لك هنا في عبارتي فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين، ما قال لك العبادات بأركانها، ليقول لك فيما بعد أن أصول العبادة أن الصلاة تصح جالسا، تصح على جنب للمريض، وتصح على كرسي. صحة الصلوات، أنا يقول لك الشاطبي لما أتكلم عن أصول العبادات لا أتكلم عن القيام في الصلاة ركنا، ولا أتكلم عن الجلوس، ولا أتكلم عن السجود، أنا أتكلم لك عن أصل العبادة. قال كالإيمان والنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام. إذن هو يتكلم عن أصول العبادات. ما معنى العبادة؟ العبادة لغة معناها التذلل والخضوع، ونقول طريق معبد أي مذلل. أما العبادة شرعا فهي قصد التقرب مع اعتقاد ألوهية المعبود، وشرط صحتها موافقة الشرع ومعرفة الله تعالى أو العلم بالله تعالى. إذن العبادة شرعا قصد التقرب مع اعتقاد ألوهية المعبود، هذا الذي يتكلم عنه. يعني الصلاة لا يمكن تتحقق بدون نية التعبد والتقرب إلى الله، الصلاة لا يمكن أن تتحقق بدون معرفة العبد لربه. يعني لو صلى صلوات خمس لإله له ولد وزوجة هذا لم يوافق شرط العبادة، وهو موافقة الشرع ومعرفة الله، لكننا بنسميه عبادة كما عبر الشارع عن العرب بالجاهلية أنهم كانوا يعبدون الأصنام. فالعبادة تكون مع اعتقاد ألوهية المعبود وإن لم يكن إلها بالفعل، كما سميت عبادة الأصنام عبادة. هذا في موضوع العبادة شرعا، لكن إحنا بنقول العبادة الشرعية شرطها موافقة الشرع ومعرفة الله تعالى أو العلم به. إذن العبادة لغة هكذا عبارة عن تذلل، والعبادة شرعا قصد التقرب مع اعتقاد ألوهية المعبود. فمن عبد صنما تحقق فيه معنى العبادة الشرعي وهي عبادة باطلة وصاحبها كافر. من عبد الشمس بمعنى قصد التقرب إليها مع اعتقاد ألوهيتها. طيب لو قلت إن تعريف العبادة بمعنى كمال الانقياد والخضوع مع المحبة، فسأقول لك رجل يحب زوجته ومنقاد لأوامرها انقيادا تاما، هل هذا تسميه عبادة؟ ستقول لي لا. أقول لك إذن أنت أبطلت تعريفك وتعريفك غير صحيح، أنت الذي ترفضه. لم تجعل من انقياد الرجل المحب لزوجته حبا كاملا، انقيادا تاما، ويعصي الله في محبتها. ما تقول لي والله لا أحبها أكثر من حب الله، لا هو فعلا بحبها أكثر من حب الله. تقول له لا تروح على الجمعة، بقعد بترك الجمعة. إذن هذا التعريف أنه كمال الخضوع مع المحبة تعريف باطل، ولو طبق لم يبقى مسلم. طيب والله الرؤساء والزعماء يحبهم أتباعهم وأيضا يخافون منهم ويقدمون مخافتهم على مخافة الله، هو المرتشي بخاف من الله أكثر من الناس؟ لا، كل الكبائر سببها أنهم يخشون من الناس أكثر من خشيتهم من الله. لذلك تعريف العبادة عند أهل السنة والجماعة قصد التقرب مع اعتقاد ألوهية المعبود. فإذا انقاد مع محبة لعبد، فإذا أمره بحلال، بمعنى قال له افعل الحلال وافعل الحرام، فهذا منقاد إلى الشرع. طيب إذا الزوجة قالت لزوجها خليك عندي يوم الجمعة وأطاعها، هذا لا يكون كافرا، لا يكون عبدا للزوجة بالمعنى الشرعي، لكن يكون عبدا بالمعنى اللغوي الذي يرابي ويرتكب البيوع الفاسدة ولا يحب الله أكثر من حب المال، ويحب المال أكثر من الله، وهو منقاد للمال أكثر من انقياده لله، لكنه لا يكفر، المرابي لا يكفر. لماذا؟ لأنه لا يعتقد أن الدينار إلها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبده القطيفة، النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك موضوع العبادة إنه ويقال عبد بني فلان وعبد بني فلان وما إلى ذلك من مثل هذه المقولات، نقول إن هذا لا يعد من العبادة إلا إذا اعتقد ألوهية المعبود، كما اعتقد العرب في جاهليتهم بأصنامهم أن آلهتهم معبودة. إذن في كلامنا في موضوع معنى أصول العبادات ذكرت معنى أصول، وهو ما لا تكون العبادة إلا به، وهو وجود مسكة عقل عند المصلي يعقل بها النية والتقرب إلى الله وهو معتقد بالله سبحانه وتعالى. فهذه أصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين في جانب الوجود، بمعنى الصلاة والزكاة والصيام من حيث أصولها، لاحظ كلمة أصولها لأننا فيما بعد سندخل في التتمات للضروري، هنا لا أتحدث عن فرض وسنة، لا نتحدث، ستجد أن التتمات أيضا أركان، واضح؟ فلا تظن أنه أنا لما أتكلم عن التتمة إذن هي مندوبات، لا، قضية الحكم هذا فرض وهذا سنة هنا ليس موضع ذلك. ثم قال راجع إلى حفظ الدين من جانب الوجود كالإيمان والنطق بالشهادتين والصلاة. الإيمان، الآن عندما نقول أصل الإيمان شرعا التصديق مع الإذعان مع بالمعلوم من الدين بالضرورة، الإيمان لغة التصديق، الإيمان لغة التصديق، الله لم يطلب منا الإيمان لغة، الله طلب معنى التصديق مع الإذعان للرسول بالمعلوم من الدين بالضرورة، هذا هو أصل الإيمان. الأعمال الصالحة اللي هي في الأداء كالصلاة والزكاة والصيام هي من الأداء، مجرد التصديق لا يكون إيمانا، مجرد التصديق لا يكون إيمانا. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال عن المشركين، قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كيف يجتمع الكفر مع الإيمان؟ إذن هل يوجد مساحة مشتركة بين أصل الإيمان والكفر؟ ربنا هنا يتكلم عن الإيمان بمعنى التصديق اللي هو العادي، إنه هو مصدق بموسى، مصدق بمحمد، لكنه لا يقر له بالاتباع بما يأمر به من أوامر من عند الله ويجحد أوامر الله. وكذلك في قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. إنما يتكلم عن التصديق العادي مش عن التصديق الشرعي، فرق بين التصديق العادي اللغوي فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هل معنى فإنهم لا يكذبونك إذن يصدقونك تصديق الإيمان الشرعي؟ لا، هم مقرون في أنفسهم أنك نبي، لكن افتقد هذا التصديق الإذعان بالمتابعة اللي هو الإيمان الشرعي. فعندهم الإيمان عادة ولغة، لكنهم افتقروا إلى الإيمان الشرعي المنجي من الهلاك في الآخرة. إذن الإمام الشاطبي هنا يتكلم عن أصل الإيمان الذي ينجي المسلم من الخلود في النار في الآخرة، يتكلم عن أصول العبادات. لذلك في قوله تعالى عن بني إسرائيل: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. فهل يجتمع الإيمان مع الكفر؟ طب هو الذي خلقكم، في قوله تعالى. إذن نحن نقول إن الإيمان شرعا لا يجتمع مع الكفر، الإيمان شرعا لا يجتمع مع الكفر بدليل قوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. إذن الإيمان الشرعي لا يمكن أن يجتمع مع الكفر اللي هو الكفر شرعا الذي هو كفر الملة، لا يجتمعان أبدا ولا بقدر واحد بالألف. هذا أصل الإيمان. طيب ما جاء في وصف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقوله تعالى فإنهم لا يكذبونك، وقوله سبحانه وتعالى أيضا بل لعنهم الله بكفرهم، نقول هذا ليس أصل الإيمان عندهم الذي هو الشرعي، إنما هو الإيمان لغة بحسب التصديق العادي، بحسب التصديق عادة. ولكن الذي يدخل به الإنسان الإسلام هو التصديق الشرعي الذي هو تصديق بالنبوة ومعه إذعان بالمتابعة. فالذي افتقر إليه عرب قريش في الجاهلية وقوم فرعون وبنو إسرائيل هو الإذعان بالمتابعة، فلم يحصل لهم أصل الإيمان، فلم يحصل لهم أصل الإيمان. إذن الإيمان فيه إذعان، والإسلام أيضا فيه إذعان، الإذعان بفرضية الصلاة، الإذعان بفرضية الحج، الإذعان بفرضية الزكاة. إذن الإسلام الذي هو عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخر الحديث، هذه الإذعان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. طب فمن قصر في الزكاة وهو مقر بوجوبها، من قصر في الحج وهو مقر بوجوبه، من قصر في الصلاة وهو مقر بوجوبها، فهذا لم يختل عنده أصل الإسلام، إنما اختل عنده كمال الأعمال. فأصل الإسلام صحيح، فإذا سلم بأركان الإيمان وأذعن لها فأصل الإيمان صحيح وأصل الإسلام صحيح. لكنني سأجد إذعانا في أركان الإيمان وأجد إذعانا في أركان الإسلام، هذا هو أصل الإيمان الذي يتكلم عنه الإمام الشاطبي، وهو أصل الإيمان الذي يكون به الإنسان مسلما ويدخل بهذا الإيمان الجنة ويحرمه أو ويحول دونه والخلود في النار كما هو شأن الكافرين في كفر الملة. طيب الآن ما الذي يريده الحداثيون الجدد؟ يريدون أن يجعلوا إيمانا دائرة والإسلام دائرة أخرى منفصلة، بمعنى لك أن تقر بالنبوات والأنبياء جميعا واليوم الآخر، ولك أن تقر بكل ما هو من أركان الإيمان، لكنك تكون مؤمنا ولكنك لا تكون كافرا بهذا الإيمان إذا أنت قلت هذه الشريعة المحمدية لم تعد صالحة. يتحقق لك الإيمان لأنه جعل دائرة الإيمان مستقلة منفصلة تماما عن دائرات الإسلام، وهنا يكون قد أهلك أصل الإيمان. وأصل الإسلام أيضا. نحن ماذا نقول؟ هناك دائرتان بينهما تقاطع، منطقة مشتركة، الإذعان بأركان الإيمان والإذعان بالمعلوم من الدين بالضرورة، هذا هو أصل الإسلام والإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. ثم ذكر الرتب العليا للإيمان، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ثم بعد ذلك ذكر إسلاما هو إيمان، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. نفى عنهم الإيمان الأعلى في الرتب العليا، ولكن في نهاية الآيات أثبت لهم أصل الإيمان وأثبت لهم الإسلام. في الأول أثبت لهم إسلاما ولم يثبت لهم الإيمان بالرتبة العليا، في النهاية أثبت لهم الإسلام والإيمان معا، أنه لا يكون هناك إسلام بدون إذعان بأركان الإيمان، ولا يكون هناك إيمان بدون الإذعان بالشريعة كلها بالمعلوم من الدين بالضرورة. هذا هو أصل الإيمان، كما بينا أصل العبادة، كما بينا أصل العبادة. إذن هو هنا يتكلم عن الضروري اللي هي الأصليات. لاحظ، قال كالإيمان من جانب الوجود، كالإيمان والنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة. لا يوجد زكاة بلا مال، لابد أن تذعن بالزكاة ولابد أن تذعن بالصيام والحج. وموضوع الصلاة في أصلها عبارة عن نية وعقل والإتيان بما يقدر من الأركان. الزكاة، الزكاة نية مع أداء المال، هذا جوهرها. الصيام نية مع الامتناع عن المفطرات من طلوع الصبح إلى الغروب. الحج عرفة، تمام. إذن هنا يتكلم عن الأصول والقواعد الكبرى اللي هي في رتبة الضروري، لأنه بعد قليل سيبدأ يتكلم عن التتمات، وهذا سيكون موضوع حديثنا إن شاء الله في المرة المقبلة. إذن في كلام الإمام الشاطبي هنا فيما يتعلق عن موضوع حفظ الدين، تكلم عن أصل الإيمان وهو يلزم منه الإسلام. لاحظ لما قال كالإيمان والنطق بالشهادتين، النطق بالشهادتين، إذن بتكلم عن الضرورات، بتكلم عن الصلاة ضرورة، بتكلم عن الزكاة ضرورة، لكن بينت أنه ما سيتكلم عنه بالذات في موضوع الصلاة بينما هو ضرورة وبينما هو تكملة. إذن في موضوع العبادات، ما لا يصح إلا بنية، ما لا يصح إلا بنية، ولا بد فيه من قصد التقرب، وبينت معنى العبادة شرعا. رسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن عبد الدرهم والدينار، أكتفي بهذا القدر في موضوع بيان الضروري من العبادات، وسننتقل إن شاء الله تعالى في الضروري، ننتقل إلى الضروري من العادات.